صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، نحييكم أجمل تحية، تحية إسلامنا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقائنا المتجدد من برنامجكم الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة المفتي الشيخ عمار بدوي، مفتي محافظة طول كرم، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بشار والشيخ عمار،
حياك الله.
السؤال الأول إن شاء الله.
تفضل.
إنسان حلف على زوج طلاق ثلاثة إن لا تذهب عند دار أخوها أو عند دار أهلها، وهي الله يرضى عليها نكثت وما رضت عليه وراحت، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ هل يا ترى عليه هو كفارة ورجعت، أو أراد يرجعها على هالأي كفارة يمين، أم عليه أو بتصير طارق؟ وما الفرق ما بين الرجل إذا لم يحلف الطلاق ولكن أقسم بالله عليها إنها لا تذهب، وإن ذهبت ما بتعود للبيت، متى تعود للبيت؟ لا.
طيب أستاذ أبو أسعد،
اختلاف بين اليمينين، وما الحكم الشرعي في هذا اليمين واليمين الآخر؟ السؤال الثاني.
خلينا في السؤال الأول، هلا هو حلف على زوجته
طلاق ثلاثة ما تخرج عند أهلها.
إيش حكالها؟
هيك قال لها طلاق ثلاثة البعيدة ما بتخرج عند أهلك. هي الله يرضى عليها تعرف في بعض النساء بتشددوا في الأمر، والرجال بعضينا للأسف بتشدد في الأمر، راحت وبالأخير أولادها بالنهاية رجعت على البيت وجدها بالبيت، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ كذلك في رجل آخر أقسم عليها يمين ما بتروح ولكن راحت وبعدين ردت رجعت، وما هو شو اللي بده يقع على الرجل في ذلك؟ كفارة يمين أم تصبح هي طالق لا سمح الله؟ وما بعرف الحكم الشرعي. السؤال الثاني.
نعم.
هناك يا شيخ بشار بعض، احنا دائما نقول فلان رضي الله عنه وعن الصحابة عن الخلفاء عن كذا، في عصرنا في هذا العصر رجال كثيرين وبرفعوا الرأس من مفتين من أئمة من كتاب من معاصرين، حتى بفضل دراساتهم وخطبهم وتفسيراتهم ومن خلال المذياع ومن خلال التلفزيون عاد الكثير من شبابنا إلى الهدى ولا دين الحق، فصاروا يصلوا. لماذا نذكر مثل هؤلاء الرجال، يعني مثل هؤلاء العلماء اللي لهم فضل كبير خاصة في هذا العصر اللي يعني قل ما نجد مثل هؤلاء العلماء في هذا العصر اللي في الفتان بالعربي، لماذا نذكرهم كما يذكر الصحابة أو بعض الصحابة أو بعض المشايخ الآخرين؟ ولك الشكر.
يعني إن نقول رضي الله عنهم؟
لا، ما بدنا نقول رضي الله. ليش منذكرهوش بكلمة كذا؟ إنه فلان مثل فلان وفلان، اللهم يا سيدي الله يعطيهم الله، يعني الكلام اللي الإنسان اللي حتى نشجع مثل هؤلاء العلماء ونشجع الآخرين على يعملوا زيهم.
نعم.
شكرا جزيلا لك ولله
الحمد. حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الله يبارك فيكم ويجزيكم كل خير على هالبرامج وعلى الدعاء كلها.
الله يبارك فيك. تفضل.
الله يخليك. بدي أسأل سؤالين لو سمحت.
نعم. من حضرتك؟
من سلفيت.
حياك الله.
الله يخليك. سؤال الأول، هل من الواجب تخليل بين الأصابع الرجلين أثناء الوضوء؟ السؤال الثاني، كلمة الديوس بمعناها بحد ذاته يعني معناها اللغوي، أنا عارف شو يعني المقصود فيها، إنه اللي باب غار على أخته أو بنته أو زوجته، بس بدي المعنى يعني اللغوي أو بحد ذاته شو؟
نعم ماشي إن شاء الله.
الله يجزيك الخير. شكرا لكم.
حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله أختي.
تفضل. بدي أسأل هالسؤالين بالله.
نعم من وين حضرتك؟
من بتونيا.
حياك الله تفضل يا أختي.
تحية ودو.
نعم سؤالك الأول.
السؤال الأول بنت أختي أنذرت تصوم ثلاث أشهر رجب وشعبان ورمضان إذا الله شفاها. والحمد لله الله شفاها وصامت رجب ومرضت في 5 شعبان مرضت رشحت في الولدة وأفطرت 5 أيام وهلأ استمرت في الصيام بدها تعيده ولا تقضي ولا كيف بدها تسوي يعني بترجاكم تفهموها إيش تسوي تعيد الثلاث أشهر ولا بس تقضي اللي أفطرتها.
ماشي. طيب هي أنذرت إيش الأشهر رجب وشعبان
ورمضان تصوم الثلاث أشهر
ورمضان رمضان أنذرت أيضا كان ضمن النذر. طيب ماشي.
نعم. من ضمن النذر وبعدين هي بتصلي على الكرسي بس الفرض بتصليه على العادي يعني
نعم.
تركع وتسجد وبتقوم مكروه يعني إذا بتصلي على الكرسي
صلاة النوافل معناته
السنة والنوافل.
نعم نعم بتصلي على الكرسي النوافل. نعم.
بس الفرض بتصلي عالي.
نعم
شكرا.
العفو حياك الله أختي. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل في حاليا بسمع بعض القنوات الفضائية إنه في بيجيبوا يعني دعاية لبرنامج مسلسل عن عمر بن الخطاب الله مرضى عنه.
نعم.
ففي عاملين حملة على الفيسبوك ضد هذا البرنامج من باب إنه إيش يعني تمثيل شخصيات الصحابة الكرام وإنه اللي بده يمثلوا هذه الشخصيات يعني ممثلين يعني بعيدين عن الالتزام بالإسلام وإيش زي هيك يعني وإنه لا يليق إنه هؤلاء الممثلين يقوموا بدور صحابة مثل عمر بن الخطاب أو بكر وغيره يعني فحاب أعرف شو رأي الشرع في القضية.
من وين حضرتك أخي الكريم؟
الكريم.
حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله تفضل أخي.
جزاك الله خير يا أخي على هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيكم.
الله يرضى عليك ويبارك فيك.
معك الأخ خالد عبد الرحيم يا أبو حذيفة.
حياك الله تفضل أخي.
دير أبو مشعل رام الله. نعم
أهلا وسهلا بك.
الله بدي أسأل سؤالين في حول زكاة الغنم. نعم
نعم تفضل.
السؤال الأول هل يجوز إخراج زكاة الغنم يعني مال بمقدار يعني تتقدر الشاة مثلا مش يعني تتقدر الشاة بما تستحق.
نعم
لنظر الظروف اللي بنعيش فيها يعني الشاة 200 دينار تتقدر ب 200 دينار وأعطيها مثلا بدل ما أعطي الشاة لواحد أنا أعطيها لاثنين بظل الظروف الصعبة اللي بنعيش فيها مثلا نعم. هل يجوز يعني
نعم انت تسأل نعم. انه بدل ما تخرج غنم تخرج اموال.
نعم
اخراج يعني الواجب
تتقدر الشاة مثلا بما تستحق يعني مو
نعم.
الشاة تشوف بدل دينار عطى 100 دينار
نعم نعم واضح
نعم اخرجها على ما يستحق الزكاة. نعم
نعم ان شاء الله.
السؤال الثاني
تفضل.
المعروف انه نصاب زكاة الغنم عند الجميع بعرف انه على 40 رأس وما فوق.
نعم.
الكيتي بظلين رأس يعني لعدد كديش وإذا غنم كان كثير عدد كثير يعني كيف يعني كل 40 بدي أعد مثلا رأس ولا شيء
يعني كل 40 رأس إيش سؤالك يعني النصاب إذا بلغ 40 رأس
الكيتي الأربعين عليها الرأس الكيتي بظل رأس لا 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 كديش تصير رأسين وإذا كان فوق 203 مثلا كيف يعني النصاب يعني كل 40 بدي أعد أطلع عليه الرأس ولا كيف
كل قديش بدك تخرج رأس هيك سؤالك
كل 40 رأس الكيت بظل طيب. رأس ماشي لعدد كبير.
طيب ماشي إن شاء الله تعالى
جزاك الله خير عمي.
حياك الله العفو. نعم إذن معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل يا أختي. من حضرتك؟
ما حكم قراءة ختمة مشتركة بتوزيع الأجزاء على الحاضرين وهل تحسب ختمة لكل واحد منهم؟ والسؤال الثاني ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟
من وين حضرتك يا أختي؟
من رام الله.
حياك الله ماشي إن شاء الله أسمع الإجابة.
شكرا.
العفو. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بدي أسأل بالله الشيخ في هالكيف يعني نسمع قاعدين يعني في آية في القرآن الكريم بتقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب مأذين فرعون. هالكيف إحنا يا أخي العزيز اختلطت علينا يعني في أحزاب كثيرة والكل بقول لك أنا الصح وبدعو للإسلام ولا الدولة ولا الخلافة ولا الجهاد ولا كذا والناس يعني زي أصبحت حيران أصبح الحليم حيرانة. فبدنا توضيح من الشيخ عقلية الأحزاب هذه الموجودة واللي بتدعو بدنا نعرف أنهم المشركين وأنهم الصح اللي بدعو للخير. وبارك الله فيكم.
من وين حضرتك أخي الكريم؟
والله يا أخي العزيز أنا بحكي من صناعة البيرة من البيرة.
حياك الله إن شاء الله
تصحيح حياك الله عليك.
أهلا بك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
تلاقي سيدي الشيخ.
حياك الله تفضل.
والله بدي أسألك في واحد في يعني
بس غلبك توطي صوت الراديو حتى نسمعك بطريقة واضحة أكثر. تفضل.
في تناقشت أنا وصاحبي لي بحبش يزيد بن معاوية ولا سيدنا معاوية.
إلك صديق ما بحب سيدنا معاوية؟
أيوة.
نعم.
فكنا الوضع ما بصيرش قال لا أنا بديش أحبه.
طيب ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. من أي منطقة حضرتك؟
من بيت فريق.
حياك الله إن شاء الله.
الله يخليك.
حياك الله. نعم فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان الاتصال الأول للأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول إنسان حلف على زوجته طلاق ثلاثة أن لا تذهب إلى بيت أخيها وذهبت ماذا يترتب على هذا الأمر والفرق بين من أقسم على زوجته أن لا تذهب وذهبت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة لقضايا الطلاق أو مسائل الطلاق الأصوب في إجابتها هو ما يتلفظ به الاستماع إلى ما يتلفظ به الشخص المطلق ومن ثم يستفتى بسؤاله أو بفتواه خاصة إذا لم يكن الطلاق صريحا في قوله وتلفظه به. أما أجيب بشكل عام
تفضل.
الطلاق نوازل خاصة كل مطلق يتكلم أحيانا بالألفاظ تختلف عن الأخرى هناك ألفاظ صريحة هناك ألفاظ كناية وما شابه ذلك. إذا قال رجل أو إذا قال زوج لزوجته علي الطلاق ما بتخرج من شيحك؟
نعم طلاق بالثلاثة ما بتخرج
ما بتخرج من البيت. يسأل هذا الرجل أو هذا الزوج هل قصد إيقاع الطلاق أم قصد اليمين الشرعية؟ فإذا قال لو ترفض علي الطلاق وقصد اليمين الشرعية وزوجته خالفت كلامه في هذه الحال يعتبر قوله يمينا وعليه كفارة يمين والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم.
الطلاق كما ذكرت لابد من يعني نسأل المطلق نفسه إيش قال حتى يكون الجواب والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال الثاني هو يعني ربما ليس سؤالا إنما طلب بخصوص الفضل ذكر فضل العلماء والثناء عليهم يعني لهم دور كبير فيقول يعني لماذا لا يكون هذا الثناء والذكر والاحترام والتقدير يعني تشبيها بما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.
لا بأس بذكر آثار العلماء والثناء عليهم بما هم أهل له وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان مستنا أي مقتديا فليستن أي يقتدي بمن قد مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه كان على الإيمان وبقي على هذا الحال إلى أن توفى الله سبحانه وتعالى أي لم يغير ولم يبدل. ذكر أحد العلماء على ما أظن سفيان بن عيينة رحمه الله قال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، فلا بأس ذكر ما كان عليه علماؤنا الصالحون، بس الله عز وجل لنا ولهم الاستقامة أن يبقوا على استقامتهم دون تغيير ولا تبديل. فهذه الاستقامة نعمة كبيرة تجعل الإنسان يذكر آثار هؤلاء الصالحين، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من سلفيت ولها سؤالان. سؤاله الأول تقول: هل من الواجب تخليل أصابع اليدين والقدمين عند الوضوء؟
تخليل الأصابع ليس واجبا، وإنما هي سنة من السنن، سنة وليست على سبيل الوجوب، وإنما هي سنة، الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني تسأل عن معنى كلمة الديوث. معنى كلمة الديوث هل فقط هو الذي لا يغار على عرضه، أم لها دلالة أخرى خاصة في اللغة؟
الديوث باللغة ما هو معنى اللغوي أتى من المعنى الاصطلاحي، أتى من المعنى اللغوي. وهناك من قال كلمة ديوث أنها ليست كلمة عربية في أصولها، وإنما هي من لغات ثانية دخلت إلى قاموس اللغة العربية. والديوث هو الذي لا يغار على أهله. إذا كان هناك معنى آخر في اللغة يعني بالنسبة يعني لا يوجد لدي علم بذلك. الذي يعلمه أن كلمة الديوث هي ليست عربية في أصلها، وهي من الدياثة، وتعني الرجل الذي لا يغار على أهله، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الأخت المستمعة
من قال أنها كلمة سريانية هي أصلها، والله تعالى، والله تعالى.
بارك الله فيكم. ننتقل للأخت المستمعة من بيتونيا ولها سؤالان. سؤاله الأول تقول: قريبة لها أنذرت أن تصوم 3 أشهر إذا شفيت من مرضها، أن تصوم رجب وشعبان ورمضان. يعني أثناء صيامها هذه الأشهر في الشهر الثاني أفطرت بسبب مرضها، فبداية يعني هل تعيد الأشهر من أول أم تستأنف وتكمل؟ وبخصوص أيضا رمضان الآن هو دخل ضمن الأشهر النذر، هل يصح ذلك؟
إذا أنذرت نذرا سيجب عليه الوفاء بالنذر، لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. الآن إنسان نذر أن يصوم شهر كامل، في أثناء هذا الشهر تعرض للفطر دون إرادة منه، مثلا كامرأة جاءت الدورة الشهرية، فهذه ليست إرادة منها، فتكمل الصيام ولا اعتبار لهذا الانقطاع الخارج عن الإرادة، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. تقول أيضا عن تلك المرأة بأنها تصلي النوافل على الكرسي والفريضة تصليها وهي واقفة، هل يصح منها ذلك؟
تجوز الصلاة، صلاة النافلة، إذا صلت وهي قاعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة وهو على دابته في سفره، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من طول كرم، وسؤاله كان حول مسلسل سيعرض في شهر رمضان كما قال، عن حياة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهل يجوز يعني تمثيل هؤلاء الصحابة أم لا؟
المجمع عليه بين العلماء أن تمثيل أنبياء حرام، لأن هذا يقدح بالعصمة، عصمة الأنبياء. والنبي والله سبحانه وتعالى منع الشيطان أن يتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم ولو في المنام، فقال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام كأنما رآني حقا، أو كأنما رآني في اليقظة، مع الحديث. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذا ليس محل إجماع بين العلماء، وإنما هناك أقوال كثيرة في العلماء، منهم من أجاز أن يمثل دور الصحابي بما فيه من تقديم الصورة الصحيحة، ويعتبر من باب الدعوة إذا كانت هذه المسلسلات أو الأفلام مطابقة لصحيح السيرة وعرضت على العلماء الأجلاء الذين يستطيعون أن يميزوا الغث من السمين في هذه الأقوال والسيناريوهات التي تبث. هناك قول آخر لبعض الفقهاء بأن كبار الصحابة لا يجوز تمثيلهم، وأما بقية الصحابة يجوز تمثيلهم، والله تعالى أعلم. فهذه ليست محل إجماع، وإنما هي محل اختلاف بين الفقهاء، لكن لابد إذا عرض مسلسل من هذا القبيل يجب أن يعرض على الهيئات الشرعية ذات الاختصاص لأخذ الإجازة منه، إما أن تجيزه وإما لا تجيزه، وهذا شيء طبيعي، لأن كل شيء أو كل علم هناك له أهل اختصاص. ما ندرس من باب الحرية الشخصية والتعبير وما شابه ذلك، هذا تاريخ يخص المسلمين، وعلماء المسلمين هم الذين يجب عليهم أن يدلوا بدلوهم وأن يقولوا رأيهم في هذه المسائل. فإذا كانت المادة المعروضة لا تناقض السيرة ولا تخالفها، وإنما يتفق معها وأقرها العلماء المختصون، فعندئذ لا مانع، وهذا شيء طبيعي كما قلت، لأن كل علم اختصاص. ما إذا كانت هناك منتجات في السوق تباع مثلا عن الأدوية، فالذي يعطيها الإجازة الصيادلة، هناك مثلا بضائع المسؤول عنها أهل البضاعة أو وزارة الاقتصاد، وكذلك هذه أمور تاريخية الدينية المرجعية فيها لأهل الاختصاص من أهل العلم، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. قبل أن ننتقل لسؤال آخر فضل المفتي حول هذا الموضوع، هو ذكر الأخ الكريم أيضا من ضمن الأمور، يعني هل يشترط لتمثيل هؤلاء الصحابة، حتى لمن قال أنه يجوز، يعني شروط معينة للممثل أن يكون على استقامة، أم لا يشترط حتى لو كان أجنبيا كافرا مثلا أو ما شابه ذلك؟
قصة استقامة وعدم استقامة، هذا الكلام يعني هو من باب الأفضلية وليس من باب الشرط. ما بكل الشرط واحد أنه إحنا نعيشه داخل كل إنسان، أو هذا الإنسان مستقيم يصلح من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذه من باب الأفضلية.
نعم،
هو شرط أفضلي وليس شرط أساسي، والله تعالى وليس هو من الخطأ، الكل يعلم أنه هذا فلان فلاني، لكن هو يحاول أن يقرب صورة من الصور إلى أذهان عامة المسلمين وعامة الناس، وهذه التقريب لهذه الصورة يعتبر من باب نشر دعوي. والمعروف اليوم أن التمثيليات والمسلسلات هي أكثر الأشياء وأبلغ الأشياء تأثيرا في الناس، يعني الناس يحفظوا قاعدين مسلسلات من كذا سنة، صار كذا وصار كذا وصار كذا وصار كذا وإلى آخره، وتؤثر في سلوكياتهم. فإذا استغل هذا العلم أو هذه الطريقة من الأداء في نشر الدعوة الإسلامية، فلا شك أنها ستكون بليغة الأثر، بليغة التأثير في عقول الناشئة. يعني أذكر إحنا كنا بالمدرسة في الصفوف الابتدائية حضرونا فيلم اسمه عمر الخطاب، وأنا بالصف الثالث ابتدائي عام سنين، فما زالت هذه الصورة ترسخ في أذهاني لغاية اليوم. المهم كما ذكرت أن تكون هذه متفقة مع أحكام الشرع، وأن تكون متفقة مع أحداث السيرة الصحيحة، لا ينتحل القصص من عقله المؤلف ويكتبها يقول أن هذا من باب الحرية، لا، هناك هذا علم يرد إلى أهل اختصاصه ليقولوا قولهم في هذه المسلسل، وإذا أقره العلماء المختصون من الشريعة ومن المؤرخين لأصحاب العلم في هذا الباب فلا بأس في ذلك، الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع أبو حذيفة منطقة رام الله، له سؤالان عن زكاة الغنم. سؤاله الأول يقول: هل يجوز إخراج الواجب من زكاة الغنم نقدا وأن توزع على شخصين فقيرين مثلا؟
الأصل في الزكاة أن تؤخذ من الجنس الذي وجبت فيه، هذا الأصل فيها. وأكثر العلماء، جمهور العلماء، ذهبوا إلى أن الزكاة تخرج من قيمتها، تخرج من أصلها. فإذا كانت زكاة الحبوب تخرج من الحبوب، زكاة الغنم تخرج من الغنم، زكاة كل شيء من جنسه. لكن هناك قول آخر للمذهب الحنفي، علماء الحنفية وبعض الفقهاء أيضا لحق بقولهم، وهناك أيضا من الفقهاء، من بعض الفقهاء الحنابلة منهم ابن تيمية رحمه الله وكثير من الفقهاء المعاصرين في هذا الزمن، ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة، على رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة، وأيضا هناك ممن تلاه من العلماء المعاصرين في هذا الزمن، اللي هو أنه يجوز إخراج القيمة إذا كانت المصلحة تتحقق في هذا. أعتبر أنه مصلحة الفقير إذا كانت دفع القيمة في الزكاة فيها تتحقق مصلحة الفقير وتراعى، فيجوز دفعها على اعتبار أن هذا هو الأصلح للفقير، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إذا كان النصاب 40 رأس ويخرج عن كل 40 يعني شاة، فإلى أي عدد يبقى هذا؟ يعني هل مثلا عدد معين أم هو مفتوح كل 40 رأس؟
هو العدد غير مفتوح، العدد مذكور بالنصوص، يعني بمحسوب حساب، عملية حسابية. 40 رأس هو نصاب الزكاة، إذا بلغ عنده 40 رأس إلى 120 رأس يطلع عليها رأس واحد، من 40 إلى 120، من 121 إلى 200 بطلع رأسين، من 201 إلى 300 رأس بطلع رأس، بعدها كل 100 رأس رأس.
نعم إذن بهذه الطريقة
40 مرة ثانية، من 40 رأس إلى 120 عليهم رأس واحد، من 121 زاد واحد، من 121 إلى 200 اللي يكون مثلا 125 130 150 لعد 200 رأس عليهم رأسين. من اللي بيصير عنده 201 رأس ل 300 رأس، الرقم 300 بوصل عليهم كمان 3 رؤوس. هسه عليه كل 3 عفوا كل 100 رأس عليهم رأس، 400 رأس، 500 رأس، 600 رأس، 700 رأس، وهكذا.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من رام الله، لها سؤالان. سؤالها الأول تقول: هل تجوز قراءة ختمة مشتركة توزع على الحاضرين على كل واحد مثلا جزء أو جزئين أو ثلاثة، وهل يأخذ كل يعني كل مشترك في هذه القراءة أو هذه الختمة أجر ختمة؟
هو الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم لا شك أن فيه الرحمة وتنزل الرحمة وتحفظ الملائكة، ويكتبه الله تعالى في من عنده كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يأخذ أجر التلاوة، أجر تلاوته، لكنهم كما لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر مثالها. لا أقول إفلام ميم حرف، و ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الآن هو يأخذ أجر اللي يقرأه، لكن هو يأخذ أيضا فوق ذلك أجر الجماعة، اللي هو حضور الجماعة لذكر لتلاوة القرآن الكريم والاجتماع عليه. فهذا التجمع هو تجمع مرحوم وله أجر وثواب، فينال القارئ أجر قراءته وأجر الاجتماع، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن الذكر الجماعي، هل هو جائز بصوت واحد؟
هذا الذكر الجماعي بشرط ألا يكون هناك تشويش على الآخرين، ألا يكون هناك تشويش على الذين يصلون، على الذين يقرؤون القرآن. فإذا كان ذكر جماعي بصوت مقبول ليس فيه صراخ ولا صياح تشويش فلا بأس به، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى سؤال الأخ المستمع من البيرة، وسؤاله كان عن الأحزاب وهل ينطبق عليهم الآن الأحزاب الموجودة قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون، لا سيما تشابهت على الناس، يعني كل يدعي أنه على حق، ماذا تقولون حول هذا الموضوع بارك الله فيكم؟
هو الحزبية إذا كانت مبنية على التفرق وعلى التعصب وذم الآخر وإلحاق الألقاب والألفاظ التي لا تليق بمن يخالف كالتكفير والتخوين والتفسيق والتضليل وإلى آخره من الكلمات اللي للأسف الشديد تدور على ألسنة المتحزبين، فهذا كله منهي عنه. لا شك أن في القرآن الكريم ذم الفرقة ونبذ التفرق والاختلاف ودعا أيضا إلى الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرقة ومن الاختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أما إذا كانت الحزبية وللأسف هذا يعني السائد تقود إلى التعصب وذكر المثالب، يعني ما أحد يشوف الثاني إلا الشغلات السيئة، ما واحد يمدح الثاني بكلمة خير. إذا أراد أن يتكلم في خصمه فكما يقال يقولون في الخصوم ما لم يقله مالك في الخمر، وهذا شيء لا شك أنه تمجه القلوب الطيبة والنفوس السوية لا تقبل مثل هذا الشيء. هو إنسان، ما في إنسان معصوم، كل إنسان له أخطاء، وإذا بده يعد الواحد أخطاء غيره فلينتظر من غيره أن يعد أخطاءه، وإذا بدنا نضل في هذه الاسطوانة كل واحد يعد أخطاء الثاني كيف تتقارب قلوبنا وكيف تتجمع نفوسنا وكيف نتهادى إلى الخير، فكل سيكون بين مشتت ومغرب. وربما ينطبق القول كل حزب، قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. أما إذا كان الإنسان يتجمع للخير ويذكر الخير ويدعو إلى الخير ولا يسير بهذه الطريقة المنفرة والتي تنفر منها القلوب وربما تجذب قلوبا قليلة لكن عموم الناس بشكل عام ترفض أن تكون الفرقة والذم والتحقير والتقليل وغير الألفاظ الكبيرة، يعني ألفاظ بسيطة لكن في الناس معك ألفاظ يعني كبيرة جدا، كفر ومش كفر، ضلال ولا آخره. فينبغي المسلم أن يعف لسانه وقلمه وأن يكون قلبه صافيا من هذا الكدر، كدر الحزبية المقيتة التي تفرق ولا تجمع.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من بيت فوريك، يقول بأن له صديق لا يحب الصحابي الجليل سيدنا معاوية رضي الله عنه، فما حكم مثل هؤلاء الأشخاص؟
الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم جميعا هم محل تقدير المسلم، فالصحابة هم الذين حملوا هذا الدين وهم الذين بلغوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوه إلى الأجيال التي بعدهم، وهم الذين ساحوا في الأرض ينشرون الإسلام بالدعوة إلى الله أو بالجهاد في سبيل الله. والصحابة كما هي القاعدة عندنا أهل السنة والجماعة، الصحابة كلهم عدول، هذا نص من نصوص المعتقدات أهل السنة والجماعة أن الصحابة عدول، بمعنى لا نخوض فيهم من حيث التفسيق وما شابه ذلك. والثابت أن معاوية رضي الله تعالى عنه هو صحابي، ويشمله ما يشمل الصحابة الكرام، ولكن الصحابة أيضا ليسوا في منزلة واحدة من حيث الأفضلية، فأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الناس في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي صدارة الصحابة الخلفاء الأربعة والعشر المبشرون بالجنة، ويختلفون كما قلت في تفاضلهم، ولكن معاوية رضي الله عنه هو صحابي يدخل ضمن قاعدة الصحابة كلهم عدول، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. سؤال هنا لأحد الإخوة يقول: هل ورد أحاديث صحيحة في فضل قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها، مع أنها مرت يعني، لكن لا مانع من الإجابة، بارك الله فيكم.
هناك يعني ما ثبت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف من شعبان، هناك بعض الفقهاء بعض المحدثين من أوصلوها إلى درجة الحسن، يعني هذا الحديث وصلت إلى درجة الحسن، ودرجة الحسن حديث مقبولة. هناك من ضعف حديث نصف من شعبان، لكن في محدثين كبار قالوا بأن هذه الحديث تصل لدرجة الحسن، حتى لو كانت أقل من ذلك فيجوز صيام هذا اليوم نصف من شعبان، وقيام ليله لا شك أنه في شهر شعبان بشكل عام هو من الشهور الفضيلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من سرر شعبان، فأحاديث الصيام من شعبان كثيرة جدا، وصيام هذا اليوم يعتبر من ضمن هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم.
نعم. بالمناسبة فضلت مفتي، حول صيام النصف الآخر، النصف الثاني من شعبان، ما الحكم في ذلك؟ ربما بعض الإخوة وصل إلى سماعه أحاديث بالنهي عن صيام النصف الثاني من شعبان، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
النصف الثاني من شعبان هناك حديث صحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام بعد النصف من شعبان، وهذا الحديث من العلماء أو من يعني مجمل الأحاديث مع بعضها البعض أنه لمن لم يعتد الصيام، واحد كان مش معتاد الصيام، فهو هذا الذي لم يعتد الصيام يتوقف عن الصيام بعد نصف من شعبان، لكن من اعتاد الصيام يجوز له أن يصوم بعد النصف من شعبان.
نعم.
وهذا الجمع بين الأحاديث التي ذكرت النهي وبين الأحاديث التي ذكرت الجواز صيام الشعبان بشكل عام، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال أحد الإخوة المسلمين يقول: سمعت فضيلة الشيخ يقول إنه يمكن أن يكون الحجاب به خيرا، هل لو كتب حجاب خير لشخص لا يأثم كاتبه؟ هكذا السؤال يقول: سمعت فضيلة الشيخ يقول إنه يمكن أن يكون الحجاب به خيرا.
حكيت بس مش بدي يعني إن شاء الله بارك الله في الأخ السائل حتى يتم التوضيح، يعني ما قصدت أنه الحجابات فيهن خير، يعني هذا ما بدي يعني الله يجزيه خير على هذا التنويه، هو ما معنى كلامي أنه قصدت أنه الحجابات فيهن خير، الكلمة كانت في سياق أنه قد يكون مكتوب في مثلا آية قرآن.
نعم.
إنسان كتب آية قرآن، هاي ما قصدت أنه الحجابات فيهن خير، راح تروح يعني يقولوا أن واحد بيحمل الحجابات بالخير روح عنده الحجابات، قصدت الخير أنه إذا وجد في آية قرآن علي أن يتلفه بما يليق، لأنه مثل الأخت اللي سألت اللي هو كان جزدان ضايع لكت في حجاب في المرة الماضية.
نعم صحيح. ماذا تفعل به؟ هل تلقيه
أم يكون فيه خير؟
نعم.
مش معنى ذلك مقصود والله في حجابات بالخير وحجابات بالشر، قصد أنه إذا كان بالحجاب مكتوب في آية قرآن فلا بد من إتلافه ما يليق، ما يصير زدت على الأرض يصير نرميه في مكان لا يليق، وإنما يتلف بشكل لائق حفاظا لما فيه من الخير، أي مقصود فيه آية القرآن. أما كاتب له حجاب الله عشان يحب مرته ولا عشان يبصر شو يسوي. معظم الحجابات هذه هي كتابات خزعبلات لا أصل لها. لكن إن عثرنا على حجاب فيه آية قرآن، فتحنا الكلمة مكتوب آية قرآن، فعلينا أن نتلفه بما يليق ولا نلقيه على مر الأقدام أو نلقيه في مكان قاذورات وما شابه ذلك، حفاظا ليس على الحجابات الحجابات، لأنه في آية قرآن. فهذا الذي قصدته لما حكيت المرة الماضية أو أجبت المرة الماضية عن الأخت اللي سألت.
نعم.
أقول هاي سألت واستفسرت على التليفون بعد كم يوم عندي وجاوبت على إيش تعمل في المبلغ اللي ذكرته.
نعم. بارك الله فيكم. سؤال آخر لنفس الأخ السائل يقول، وإن كان ربما السؤال غير واضح لكن نحاول أن نقرأ، يقول شرب الماء وهو أو شرب الماء وهو يؤذن أو شرب الماء وهو يؤذن وأنا أنوي الصيام خطأ، خاصة أنني شربته إرضاء لأمي وكان الكأس أمام فمي وقال المؤذن الله أكبر. هكذا السؤال، ربما يحتاج إلى توضيح أكثر، لكن ماذا يمكن أن
الصيام له وقت ابتداء وله وقت انتهاء. ربنا قال في القرآن الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فذاك الوقت، الوقت اللي طلع الفجر ابتداء ثم أتم الصيام إلى الليل هو وقت الانتهاء والمغرب. أتم الصيام إلى الليل أي إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم. مقصود أتم الصيام إلى الليل هو دخول غروب الشمس ودخول الليل وانتهاء النهار. الآن هذا هو الأصل. في استثناءات انه بالاحكام الصيام، اللي هو الانسان اذا كان الماء على فمه ماسك بالكاس او بالبريق او بالكوب واذن للفجر، فهنا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا كان الاناء في احد في يد احدكم ثم سمع النداء فلا يتركه حتى يقضي حاجته. يعني هو أذن ورسل كان البريق على فمه، فيجوز له بهذه الحال أنه يشرب وبعد ذلك يحط الإناء الكاسي. يقول له هذه من رحمة الإسلام بالصائم، لأنه يعني ممكن يكون في لقمة في فمه وإذا ما شرب الماء ممكن يختنق، ممكن يكون حب الدواء يشربها، ممكن يكون أشياء كثيرة بحاجة إليها. فهذا حالة خاصة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع أحدكم النداء وإذا كان الكوف في يده وسمع أحدكم النداء فلا يتركه حتى يقضي حاجته أنه يشرب. والله تعالى عنه.
نعم بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال أحد الإخوة الأخ يوسف، نعم أرسل إلينا بهذا السؤال، يقول شخص يأتي إلى المسجد ورائحته كريهة جدا ويخشى إذا حدثه حول هذا الموضوع أن يترك أو أن لا يأتي إلى المسجد.
ينصح ما في شيء، يعني واحد ريحته كريهة إلى المسجد أن ينصحه، ولكن أن ينصحه برفق. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قيل من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله وإمة المسلمين وعمتهم. والإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم ذكر عن الرفق قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. أن يكون رفيقا مش يقعد يقاتل فيه ويصيح عليه ويصرخ عليه يفرجيه كأنه يعني عامل جريمة كبرى لا تغتفر. لابد من الأمر بالمعروف لمن يتصدر مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيق بما ينهى، أن يكون حليما لا معنفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم القصة المعروفة، جاء رجل إلى المسجد وقضى حاجته فيه، صار يبول، فنهض الصحابة عليه يريدون أن يعني أن يعنفوه بطريقة منفرة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا تزرموه، يعني ما تقطعوه، هاد بعد تقولوا له إنه هذا الشيء فعل محرم ومنهي عنه. هو مثل هذا الأخ الكريم جاء على الجامع، واحد يمسكه بلطافة كلمتين الطفات يلفت انتباهه إلى هذا الأمر. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. بهذا نختم إن شاء الله تعالى. ومستمعين الكرام في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم فضيلة الشيخ عمار بدوي جزاه الله عنا وعنكم خير جزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان. وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.